خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم النفع كبير الثمرات والفوائد، فيه ترغيب في عدد من الأعمال الصالحة التي يوجر العبد عليها. وقوله في هذا الحديث: الطهور شطر الإيمان. الأصل في الشطر في لغة العرب أن يطلق على النصف، فيقال الخمسون شطر المئة، أي نصفها. ولذلك وقع اختلاف بين أهل العلم في تفسير هذا الحديث، إذ كيف يكون الطهور شطر الإيمان والطهور جزء واحد من الأعمال وليس نصفا للأعمال فضلا عن الأقوال فضلا عن الاعتقادات. ولذلك وقع الاختلاف بين أهل العلم في تفسير هذا اللفظ، فقال طائفة: ليس المراد بالشطر هنا النصف، وإنما المراد أنه جزء، فالطهور جزء من الإيمان. وفي هذا دلالة على أن الإيمان يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، كما هو المذهب الصحيح في تفسير الإيمان، ويدل عليه نصوص كثيرة، منها حديث الباب: الطهور شطر الإيمان، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالمقصود أن أصحاب القول الأول فسروا قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، بأنه جزء. وقال طائفة: بل المراد بالطهور شطر الإيمان أن الطهور جزء ونصف الصلاة، فإن الصلاة لا تقبل إلا إذا كانت بطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا: وأطلق الإيمان هنا وأريد به الصلاة، من مثل قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهذه الآية في سورة البقرة نزلت في حادثة تحويل القبلة، فإنه لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قال طائفة من الصحابة: قد توفي جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تحول القبلة، فما حكم صلاتهم وما حكم صلاتنا الأولى التي كانت قبل تحويل القبلة، هل هي صحيحة أو لا؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي توجهتم بها إلى جهة بيت المقدس. والقول الثالث في تفسير هذه اللفظة: الطهور شطر الإيمان، أن المراد بالطهور أعم من الطهارة الحسية، بحيث يشمل تكفير الذنوب و البعد عن المعاصي. وأصحاب هذا القول قالوا إن شرائع الدين من نوعين: الأول فعل مأمورات، والثاني ترك منهيات، فترك المنهيات نصف شرائع الدين. والقول الثالث في المسألة، الرابع في المسألة، أن قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، أي أن الاعتقادات الصحيحة هي نصف الإيمان، ففسروا الطهور بطهارة القلب. ولكن هذا يخالف ظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ عند إطلاق الطهور أن يراد به الطهارة الحسية، ولذلك فإن أرجح هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أن يكون المراد بالشطر هنا الجزء. ويدل على هذا أن استعمال لفظ الشطر في الجزء كثير في لغة العرب، ولذلك قالوا شطر الناس عدو لمن ولي القضاء إن عدل، ولم يريدوا به حقيقة النصف، وإنما يريدون به جزء الناس. وقوله في هذا الحديث، ففي هذا الحديث ترغيب في الاعتناء بالطهارة وإكمالها على أتم وجوهها، لأن الطهور شطر الإيمان. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا يشمل أنواعا، فيشمل الوضوء الذي يكون قبل الصلاة، المراد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويدخل فيه أيضا الاغتسال من الجنابة، واغتسال الإنسان للجمعة ونحوها، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ويدخل في ذلك أيضا تنقية البدن من النجاسات بما يشمل الاستنجاء والاستجمار. وقد فسر قوله تعالى: ويحب المتطهرين، بأن المراد به من يقوم بالاستنجاء على أكمل الوجوه. ويدخل في ذلك أيضا تنقية الثياب من أنواع النجاسات، وقد يكون هو المراد بقوله: وثيابك فطهر. وقوله في هذا الحديث: والحمد لله تملأ الميزان، المراد بقوله الحمد أي الثناء الكامل الذي لا يعتريه النقص من أي جهة. فإنك لو حمدت أحدا من الناس فإن ذلك المحمود لا بد أن يكون عنده شيء من النقص، ولا يوجد أحد من الخلق قد خلا من شيء من أنواع النقص، ما من إنسان إلا وعنده شيء من النقص. ولكن المرء يوطد نفسه على تجاوز أخطاء الآخرين، ويوطن نفسه على الاستغفار إن حصل منه تقصير في حق الله، أو الاعتذار إن حصل منه خطأ في حق الناس، فما من أحد إلا ويقع منه زلل وخطأ، ولا يسلم من ذلك أحد من الناس. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله يعني أن الثناء الكامل الذي لا يعتريه نقص ثابت لله عز وجل. فأل هنا عهدية يراد بها الحمد الكامل، وليست أل هنا جنسية، فليس المراد كل الحمد لله، لا، إنما المراد به الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص يكون لله عز وجل. وقوله تملأ الميزان أي أن هذه اللفظة تملأ ميزان الحسنات يوم القيامة. والأصل في إطلاقات الشارع أن تكون على الحقيقة، فنقول إن لفظة الحمد لله تملأ الميزان بنفسها. وقد قال طائفة بتأويل هذا اللفظ فقالوا إن المراد السجلات التي تكتب فيها هذه اللفظة، وقيل بأن المراد به لو فرض أن الحمد لله لها جسم لملأت الميزان، وهذا من تأويل اللفظ. والأصل أن نبقي اللفظ على دلالته اللغوية ولا نصرفه عنها إلا بدليل. ثم إن أمر الآخرة ليس مماثلا لأمور الدنيا، فكون موازيننا في الدنيا لا تزن الألفاظ والأقوال لا يعني أن موازين الآخرة كذلك، فإن أمور الآخرة أعظم من أمور الدنيا. إذا تقرر هذا فإن النصوص قد دلت على أن الموازين يوم القيامة توزن بها أجسام المكلفين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقي ابن مسعود، وإنهما لفي الميزان يوم القيامة أثقل من الرجل السمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد يوزن السجلات، قد توزن السجلات التي تكتب فيها الأعمال، كما في حديث البطاقة حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أوتي لإنسان ب99 سجلا قد سجلت فيها سيئاته، فلما أمر به أن يذهب أن يطرح في النار قال الله عز وجل: إن لعبدي حسنة وإنه لا ظلم عندي. ثم أتي بالبطاقة فيها لا إله إلا الله، فقال: يا رب ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فوضعت البطاقة فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. فدل هذا على أن الميزان يكون لصحائف الأعمال يوم القيامة. والله جل وعلا قد جعل مع العباد ملائكة يسجلون أعمالهم ويحصونها عليهم، كما في قوله سبحانه: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وكما قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك يكون الميزان يوم القيامة لنفس الأعمال، فيوزن العمل بنفسه، فتوزن الصلاة وتوزن الأقوال. وهذا لأن ظواهر الأحاديث قد دلت على وزن مثل هذا، فإنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والأصل في الإطلاق أن يكون للحقيقة لذات الكلمة وليس للسجلات التي كتبت فيها ولا لقائلها. فالمقصود أن قوله تملأ الميزان على ظاهرها، ولا يصح تأويلها بأن المراد بها السجلات أو أن المراد بها من تكلم بهذه اللفظة. وكلمة الحمد لله كلمة عظيمة الشأن رفيعة المقدار، ولذلك ابتدأ الله جل وعلا كتابه العظيم بهذه الكلمة: الحمد لله رب العالمين. وابتدأ عددا من سور القرآن بهذه الكلمة كسورة فاطر وسبأ والأنعام وغيرها من السور. إذا تقرر هذا فإن هذه الكلمة الحمد لله قد جاء في الحديث الترغيب فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهذه الكلمة، وكان صلى الله عليه وسلم يرغب أن تقال بعد الرفع من الركوع، فقال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله، كما ورد ذلك في السنن. فمقصود أن هذه كلمة عظيمة الشان فيها أجر عظيم وثواب جزيل، ينبغي بالعبد أن يكثر منها وأن يثني على الله جل وعلا بها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد والحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، كما ورد ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله هنا: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، فيه الترغيب في قول سبحان الله، والمراد بهذه الكلمة تنزيه الله جل وعلا عن النقائص. فإن كلمة الحمد لله لإثبات أنواع المحامد لله، وسبحان الله لنفي صفات النقص عنه جل وعلا. فالحمد لله وسبحان الله تجمعان أنواع الثناء على الله، إحداهما في جانب الإثبات والأخرى في جانب النفي. فقوله سبحان الله أي تنزه الله جل وعلا من النقائص. وقوله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، قيل المراد بهذا أن العبد إذا تكلم بهذه الكلمتين فإن الله جل وعلا يجعل أجره وثوابه ملء هاتين الكلمتين. وقيل المراد بهذا الحديث أن هاتين الكلمتين لهما ضياء ونور، ومن ثم فإنها تشرق على الكون كله. وقوله هنا تملأان أو تملأ، هذا قيل بأنه من الراوي، وقيل بأنه من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فلا فرق بين هذين اللفظين كثير، لأننا إن اعتبرنا الجملتين كلمة واحدة قلنا تملأ، وإن قلنا هاتين الجملتين كلمتان مستقلتان فحينئذ يقال تملأان. وقوله والصلاة نور، الصلاة هنا المراد بها تلك الأعمال المبدوة بالتكبير والمختتمة بالتكبير بالتسليم، وتتضمن قياما وركوعا وسجودا وجلوسا، فكلها تشملها لفظ الصلاة. لكن كلمة الصلاة هل المراد بها الصلاة المفروضة وهي الصلوات الخمس، أو أن المراد بها العموم فتشمل جميع أنواع الصلوات بما فيها صلاة النافلة وبما فيها صلاة الفرض وبما فيها صلاة الليل وصلاة النهار؟ وهذا موطن خلاف بين المحدثين. ومنشأ الخلاف هنا أن الألف واللام في هذه اللفظة هل هي جنسية أو عهدية؟ فإن كانت عهدية فحينئذ يكون المراد الصلوات الخمس المفروضة، وإن كانت أل هنا جنسية فهي تشمل جميع أنواع الصلوات. والأظهر هو القول بأن أل هنا جنسية، فلفظة الصلاة تشمل جميع أنواع الصلوات. ويدل على هذا أمران: الأمر الأول أن الأصل في الألف واللام أنها للجنس ولا تحمل إلى العهد إلا لقرينة، ولا يوجد قرينة. والأمر الثاني أنه لم يتقدم في هذا الحديث معهود بحيث يرجع اللفظ إليه ويفسر به، فدل هذا على أن المراد بقوله الصلاة أي جميع أنواع الصلوات، فيدخل فيها صلاة الفرض وصلاة النافلة. وقوله الصلاة نور، النور هو الضياء، والنور ضياء ليس فيه إحراق وليس فيه مشقة ولا تعب. وكيف كانت الصلاة نورا؟ اختلف أهل العلم في هذا، فقال طائفة إن الصلاة تملأ قلب صاحبها يقينا، ومن ثم يصبح أهل الصلاة أهل نور، لأن الله جل وعلا يجعل في قلوب أصحابها اليقين والاعتقاد الجازم، فكانوا أهل النور. وقال طائفة بأن الصلاة تمنع من الفحشاء والمنكر، ولذلك كانت نورا لحجزها صاحبها عن هذه المعاصي، فكأنها أنارت له الطريق حتى ابتعد عما يؤذيه من المعاصي والفحشاء والمنكر. وقال طائفة بل المراد أن الصلاة تكون نورا للعبد في قبره، لأن القبر محل ظلمة، فيضيء الله جل وعلا وينور على قبور المؤمنين قبورهم بسبب الصلاة. وقال آخرون بل المراد أنها نور يوم القيامة، بل المراد أنها نور يوم القيامة، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على هذه الصلوات كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ولا يمتنع أن يراد بالحديث جميع هذه المعاني، فالصلاة نور يورث اليقين في قلب صاحبها متى كانت هذه الصلاة على أكمل الوجوه، ثم إن الصلاة تبعد صاحبها عن المنكرات والمعاصي والفحشاء، ثم إن الصلاة تنور لصاحبها في القبر وتنور له يوم القيامة. وهذا كله يدلنا على فضيلة الصلاة وعظم الأجر المرتب عليها، ولذلك ينبغي بأهل الإيمان أن يكثروا من الصلوات لعل ذلك يكون سببا للحصول على هذه الفوائد الكثيرة. وقد جاءت النصوص ترغب في المحافظة على الصلوات وبيان أن ذلك من علامات الإيمان، وبيان أن محافظة العبد على صلاته سبب لاتصاله برب العزة والجلال ومناجاته لخالقه جل وعلا، وصلاة العبد تكون سببا من أسباب رضا الله جل وعلا عن العبد، ثم إن الصلاة سبب من أسباب قبول الله لأدعية العبد، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي يجنيها العبد من الصلاة، سواء كانت الصلوات المفروضة أو كانت صلاة الليل أو كانت السنن الرواتب أو غيرها من أنواع الصلوات. وقوله والصدقة برهان، ما المراد بالصدقة؟ لفظ الصدقة في لسان الشارع يطلق على معنيين، أحدهما الإحسان إلى الغير مهما كان هذا الإحسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع حاجة أخيك يعد صدقة، وأن القيام معه في حوائجه يعد صدقة، وأن الأمر بالمعروف يعتبر صدقة، وأن النهي عن المنكر يعد صدقة. وقد يراد بهذا اللفظ بلفظ الصدقة إعطاء المال للمحتاج له، وهذا هو الأصل في هذا اللفظ في لسان الشارع، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فالمراد بها هنا الهبة المالية. وقيل للصدقة برهان لأن البرهان هو الدليل القاطع والحجة الواضحة، هذا هو البرهان. فالصدقة بإحسان الإنسان إلى غيره وصرفه لجزء من ماله لغيره هذا فيه برهان على إيمانه، فإن النفوس تبخل عند الصدقات وعند النفقات، فإذا وجدت الصدقة من العبد دل ذلك على صحة إيمانه. ويدلك على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا مانعي الزكاة لعدم وجود البرهان الدال على إيمانهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصبر ضياء، الصبر يراد به حبس النفس عن مساخط الله وحبس النفس في مراض الله، وهذا يشمل ثلاثة معان. المعنى الأول صبر النفس عن المعاصي فلا تقدم على شيء من الذنوب، والنوع الثاني صبر النفس على طاعة الله عز وجل الواجبة، وهذان واجبان متى كان المنهي عنه محرما والمأمور به واجبا. والنوع الثالث من أنواع الصبر الصبر على المصائب، بحيث لا يتجزع الإنسان لوقوع شيء من المصائب عليه، سواء كان في أمور دنياه أو كان فيما يتعلق بنفسه أو ما يتعلق بغيره. فالصبر هذا الصبر على المصائب من الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها وثوابها، وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومما يدخل في معنى الصبر حبس النفس عن طاعة الشيطان، بحيث يقدم الإنسان على طاعة الله عز وجل، فإن عصيان الشيطان من أنواع الصبر التي يعظم أجر العبد عليها. وقوله هنا الصبر ضياء، الضياء مثل ضوء الشمس، فيه نور وفيه لكن فيه نسبة إحراق، أو قد يتأذى الجسد بشيء منه، ولذلك استعمله في الصبر، لأن الصبر فيه أمور مخالفة لمراد الإنسان، ولذلك قال الصبر ضياء. واعرف هذا من خلال الشمس والقمر، فإن الشمس يقال لنورها ضياء، وأما القمر يقال لنوره نور، وذلك لأن ضياء الشمس فيه شيء من الإحراق، وقد تتأذى النفوس من بعضه، بخلاف ما يكون من القمر فإنه لا يكون منه شيء من ذلك. والصدقة والصبر قد جاء الترغيب فيهما في نصوص عديدة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والنصوص في فضل الصدقة كثيرة، وقد وعد الله جل وعلا المتصدقين برضاه، ووعدهم أيضا بالجنة، ووعدهم أيضا بالخلف في الدنيا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يقول جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ويقول جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان، يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلف. وهكذا أيضا بالنسبة للصبر، فإنه مما يؤجر العبد عليه ويعظم ثوابه به، ومن أنواع الصبر الصبر على أذية الناس، فيحتسب الإنسان في تحمل ما جاءه من الخطأ أو التقصير، ويحتسب الأجر في ذلك عند الله جل وعلا. وقد رغبت النصوص في الصبر وطبق الأنبياء ذلك، فكانوا على أعلى درجات الصبر. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، أي خرج الدم منه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظروا كيف ضربوه حتى خرج منه الدم، ومع ذلك يقول: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون، كما ورد ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.